بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد جعل الله سبحانه وتعالى مما صنع بالفاسقين والكافرين والظالمين آيات، كما بين سبحانه وتعالى بكلامه آيات، جعل سبحانه وتعالى دار الفاسقين آية بينة على عاقبة الفسق والفجور والظلم والكفر والشرك والنفاق، وبين سبحانه وتعالى بآياته المسموعة عاقبة الظالمين، وبين سبحانه وتعالى عاقبة المتكبرين. فالسعيد من وعظ بغيره، والعاقل من عقل آيات الله سبحانه وتعالى المشاهدة والمسموعة المتلوة، وكلاهما يتفق على أمر واحد، أن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتلا قول الله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى التي بينها في كتبه المتقدمة وفي كتابه العزيز القرآن العظيم. جعل الله سبحانه وتعالى دور الفاسقين الماضين الخارجين عن شرع الله عز وجل، المتكبرين على ما جاءتهم به الرسل، جعلها آية باقية. هذه دور الفراعنة، وهذه ديار ثمود، وهذه آثار قوم عاد، وغير ذلك. هذه آثار اليونان والرومان، كان الملك لهم، كان الملك لهم فترة من الزمن، ثم أخذهم العزيز المقتدر بشركهم وكفرهم. هذه الآثار لا بد وأن ننظر إليها بعين الاعتبار حتى نستفيد من ذلك في واقع الحياة التي نعيشها. فإنه سبحانه وتعالى ما أبقى هذه الدور، دور الفاسقين، إلا للعظة والاعتبار، لا لتحصيل الإعجاب بما بنوه من مبان، وبما جعلوه من قصور، وبما شيدوه من معابد، وإنما لنعرف عاقبة الكفر وعاقبة الظلم وعاقبة الفسق. قال الله سبحانه وتعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. إن شدة الظلم والفساد الذي يحصل في الأرض، وقد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إن شدة الفساد والظلم يدفع فريقا من الناس إلى متابعة الباطل والخضوع له، وإن تكلمت الألسنة بلعن الظالمين وباستحقاقهم أنواع العقوبات، لكن كم من الناس يدور في فلكهم ويؤيد فسادهم وفسقهم لأنه لم يتعظ برؤية دار الفاسقين، لأنه لم ينتبه ولم يطبق ما رآه من عاقبة الفسق على حياته الراهنة، وظن أن هذه الآثار إنما هي لله واللعب، أن هذه الآثار ظن أنها فرصة لقضاء أوقات جميلة في أنواع الفسق أيضا والعياذ بالله. المؤمن يتعظ ويرى في ديار الفاسقين، سواء كان المقصود بهم الفراعنة أو أهل فلسطين من الكفار قبل أن يسكنها الموحدون من بني إسرائيل، أو كل دار للفاسقين على عمومها، وهو أصح الأقوال في سأريكم دار الفاسقين، أي في كل مكان من ينظر في آثار من سبق يعلم عاقبة الظالمين. نقول من لم ير في ديار الظالمين والفاسقين عبرة وعظة وآية قد صرفه الله عن الآيات كما صرفه عن الآيات المسموعة. وهذا هو البلاء، وهذا هو ذهاب العقل وذهاب الفهم وذهاب الحياة الحقيقية، أن لا يتعظ الإنسان ولا يتذكر رغم أنه يرى نهاية الظالمين السابقين الذين كانوا أشد من هؤلاء الظالمين في زماننا قوة. وسبحان الله، هناك من يأخذ دور الظالمين الفاسقين حذو القذة بالقذة، يسير على خطاهم. فاليهود قد ورثوا الفراعنة، ورثوهم في الصفات والأحوال، وكذا شركاؤهم من المشركين الذين هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. هؤلاء قد ورثوا الفراعنة فيما كانوا يفعلون من الفساد والظلم والفسق والعدوان، والعاقبة جاء قطعا ويقينا لا بد وأن تكون إلى الهلاك. فإنه سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم، حرمه بين العباد وجعل عاقبة الظالمين واحدة هي الهلاك والبوار. أترون من يحارب الله عز وجل ويتكبر في الأرض بغير الحق يكون مفلحا ويحقق ما يريد؟ إنما هو سوء ظن بالله من ظن ذلك، من ظن أن الكبر عاقبته إلى الانتصار والبقاء والثبات، فإنه قد أساء الظن بالله رب العالمين، ظن أن الكون يدبره الناس. وأما من يؤمن بأن الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ومن أيقن بأن الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وأنه سبحانه وتعالى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، فهو يوقن ويعلم أن هذا الأمر جعله الله عز وجل امتحانا للعباد. نعم، هذا من أعظم فوائد ما نرى من انتشار الظلم والفسق والعدوان على أهل الإيمان والإسلام وظهور الكفر والنفاق في أرجاء العالم. كل هذا حكمة بالغة من رب العالمين الذي يدبر الأمر، وهو سبحانه وتعالى أخبرنا ببعض حكمه، وحكمه سبحانه وتعالى هو الذي يحيط بها علما. ولكنه بين فقال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. هو سبحانه وتعالى يجعل الخبيث بعضه على بعض، يميز الخبيث من الطيب. مواقف تظهر ليس على الألسنة وإنما في واقع العمل، لا بد وأن ننتبه إلى حقيقة التمييز. من لم ينتبه عند ذلك مصروف عن آيات الله عز وجل. من لم ينتبه عندما تحدد المواقف منازل الناس في الولاء والعداء، من الذي يقف في صف الأعداء ويعاونهم ويدعمهم بكل ما يقدر، وإن تكلم لسانه بلعنتهم كعامة البشر يلعنون الشيطان ويسبونه ويدعون عليه وهم عبيد له. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. أكثر الخلق لا يقولون نحن نعبد الشيطان، كما أنهم لا يقولون نعبد الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة، ولكن هناك من يعبد. لذلك نقول لا بد أن يقع التميز بالعمل كما والمواقف كما يقع بالأقوال. وأما من خالف قوله فعله فإنه من المنافقين، وهذا أيضا من التميز المطلوب. فإن النفاق مستكن في القلوب لكنه يظهر في الأعمال وفلتات الألسن، وعند مواقف الجد يكون موقف المنافقين دائما في صف الأعداء الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قال الله عز وجل: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. من لم يرى عند حصول المواقف عند حصول الأحداث المميزة، من لم يرى مواقع الناس ومنازلهم في الولاء والعداء ويعرف من الصديق ومن العدو، ويصر بعد ظهور الآيات المرئية المشاهدة وظهور وسماع الآيات المتلوة المسموعة، يصر على أن يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يتعاون معهم على الإثم والعدوان، ويساعد على الصد عن سبيل الله عز وجل، وينفذ أغراضهم، ويضع مقدرات أمته في أيديهم من مال وأرض، كمن يضع ثروات المسلمين كلها في أيدي أعدائها في بنوكهم وبورصاتهم، وكمن يضع ثروات المسلمين تحت تصرفهم يتعامل فيها بالحرام البين الذي لا يختلف فيه عاقلان فضلا عن عالمان، ويسلط الكفار على بلاد المسلمين وينزلهم فيها حيث شاءوا يتبوؤون منها ما لا يتبوؤه المؤمنون المسلمون، ويتحالف معهم على مخططاتهم ويتخذهم أولياء من دون المؤمنين، بل ينتهك حرمات المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم من أجل أعدائهم، فإن ذلك بلا شك علامة أكيدة على نفاقه. هذا الذي ظهر نفاقه في العمل، من لم يره في تلك الحال لن يرى شيئا، مصروف عن آيات الله. ولذلك جعل الله عز وجل هذه الآيات البينات: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سبب الانصراف عن آيات الله عز وجل الكبر، الكبر الذي هو بطر الحق وغمط الناس أو غمص الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رد الحق واحتقار الخلق، احتقار الناس والشعور بأنه فوقهم وأنه الذي يفهم دونهم وأنه الذي يستحق الأمور كلها دونهم. هذه النظرة المستعلية على الخلق سبب لصرف الله عز وجل قلب هذا المتكبر، سواء كان كافرا أو منافقا أو فيه من خصال الكفر والنفاق، والعياذ بالله. سبب صرف الله له عن آياته المشاهدة، فيرى دار الفاسقين ويفعل فعلهم ويسمع عواقبهم في القرآن العظيم ويصر على متابعتهم، والدوران في فلك الفاسقين الأحياء منهم، والعياذ بالله، من يسير على طريقهم ويتولاهم دون المؤمنين رغم حصول التميز. نعم، إن هذه الأحداث التي تقع في العالم من أنواع الظلم والعدوان وحصار المسلمين وتسلط الكفرة وأوليائهم وقتلهم النفوس بغير حق واعتدائهم على كل مواثيق وعهود، لا يرقبون في محاربة المسلمين عهدا ولا قرابة ولا شيئا، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. هذه الأحداث لها فوائد عظيمة لمن كان له عينان يبصر بهما، ومن كان له أذنان يسمع بهما، ومن كان له قلب يعي به ويفهم ما يقدره الله سبحانه وتعالى ويشرعه. نرى حكم الله ظاهرة في أن يتميز الناس إلى فريقين بعد أن تتضح الأمور: أيصلح لعاقل فضلا عن عالم أو مسلم أن يقول أن اليهود وأولياءهم هم أصدقاؤنا وهم حلفاؤنا وأننا حلفاؤهم كذلك، وهم يعاندون أشد العناد في كل ما هو حق للمسلمين، وتكون غاية الأمان أن نعيش في سلام أبدي مستمر مع هؤلاء الذين أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم حرب على الإسلام وأهله إلى قرب قيام الساعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقتتل المسلمون واليهود، فيقتل المسلمون اليهود حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الدجال منهم، كما في حديث أبي سعيد الخدري: ألم يقل رسول عندما قال له ابن صياد: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال يهودي وقد أسلمت؟ قال ابن صياد أنه قد أسلم ليتبرأ من أنه الدجال، فقال أبو سعيد: بلى، أي قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يهودي. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. فعداوة اليهود للمسلمين وموالاتهم للدجال أمر مقطوع به، وكيف يشك في ذلك مؤمن بالقرآن وهو يسمع قول الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقد دخل في الذين أشركوا من قال الله عز وجل فيهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ودخل فيهم من قال الله عز وجل فيهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فهؤلاء الذين أشركوا أشد الناس عداوة للذين آمنوا. وأما الذين قال الله فيهم: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، فهم الموحدون من هؤلاء النصارى الذين إذا سمعوا القرآن آمنوا كما دلت عليه الآيات الواضحات البينات. فقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فأوضح بيان في كتاب الله عز وجل عن عداوة اليهود المستمرة الباقية، لأنهم ملعونون على ألسنة الأنبياء، كما قال عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. تأمل هذه الآيات لتعلم حقيقة ما أخبر به القرآن واقعا أمامك مشاهدا متلازما، الصفات متلازمة مع تفاوت الأجيال ومر السنين، لكن ترد الصفات متلازمة كما ذكرنا. وارث اليهود صفات الفراعنة تماما، حذو القذة بالقذة، الكبر والعياذ بالله والتكذيب بآيات الله عز وجل. لذا صرفت قلوبهم عن النظر في العواقب، مع أنهم يرون دار بعض الفاسقين من أبنائهم من أبناء جلدتهم كيف صار حالهم، كيف صارت دورهم قبورا لأجسادهم قبل القبور. هذا شارون يعذب منذ 4 أو 5 سنوات لا يعي شيئا حوله، داره مقبرة لإنسان حي، شيء عجيب والله. مع كبره وعتوه كم قتل من النفوس وكم أفسد في الأرض والعياذ بالله، ومع ذلك فهم لا يرون، يسيرون على نفس الخطوات، يتبعون سبيل فرعون كما فعل فرعون بالمؤمنين من بني إسرائيل، كذلك يريدون أن يفعلوا بالمسلمين من أهل فلسطين ومن غيرها. فإن عداوتهم للإسلام في كل مكان، ويتولون الذين كفروا، يتولون الهندوس والبوذيين والملحدين والنصارى الذين يلعنونهم ويلعنونه وهم يلعنونهم ويكفرونهم، وكل منهم يعتقد عداوته لإلهه والتكذيب بالرسل، ومع ذلك يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وإن كان الإنسان لا يتعجب من ذلك، وإنما يتعجب ممن ينتسب إلى الإسلام ويظل معينا لأعداء الإسلام، ممكنا لجنودهم وقواعدهم من أرض الإسلام، أو معاونا بجنود ظنوا إسلامه وجهلوا نفاقه والعياذ بالله، يعاونهم على احتلال بلاد المسلمين وحصار بلاد المسلمين وسفك دماء المسلمين وقتل روح المقاومة وعمل المقاومة لأعداء الإسلام في كل مكان. هذه من أعظم الأمور التي يتعجب منها لانعدام البصيرة وعمى القلوب والعياذ بالله. لأجل ذلك نقول إن من لم يرى عند الأحداث التميز الذي أراد الله سبحانه وتعالى حصوله بما بوقوع ما يكرهه عز وجل من إنفاق الأموال في الصد عن سبيله وتمكين الكفار أحيانا من رقاب بعض المسلمين وسفكهم لدمائهم، فعل الله ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، قد مضت سنة الأولين، دار الفاسقين شاهدة على سنة الله عز وجل في الأولين الماضية التي تبين لنا نهاية المعركة الحتمية. نعم، إن نهاية المعركة الحتمية ليست بالسلام ولا بحل الدولتين ولا بالإقرار بحق اليهود في جزء ولو شبر واحد من أرض فلسطين. إن المعركة لها نهاية حتمية بأن العاقبة للمتقين، بما قال موسى عليه السلام: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، بما قال الله سبحانه وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه هي النهاية، سار في طريقها من سار، أو انحرف عن هذا الطريق من انحرف، لأنه غفل عن آيات الله عز وجل المشاهدة والمسموعة، أو كذب بها أو تكبر عنها، فإنه بذلك صرف قلبه عن آيات الله فلم يرى حقيقة الأمر، فصار تابعا لأهل الباطل مطيعا للأثمة الكفار، مع أنه يسمع قول الله: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، ويسمع قول الله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ومع ذلك فكم من مروج لطاعة الكفار والمنافقين، منبه حياته كلها على لزوم الطاعة والخنوع والذل والخضوع، أنه لا بد وأن نكون لضعفنا وهواننا في فلك الآخرين، معتمدين على سلاحهم وعلى جاههم وعلى منظماتهم وعلى قرارات أممهم، نسأل الله العافية. كم من مقرر لذلك وأحيانا ينتسب إلى الدين، وهناك من يحرم مقاومة المعتدين ويقول: لم يأذن فيها من قاموا بالأمور وتولوا الظهور بمظهر الحريص على مصلحة المسلمين. فمن كان كذلك كان حريا أن يلحق بالكافرين والمنافقين، وإن انتسب إلى الدين بل وإلى الدعوة إلى الله بظلمه وكذبه على دين الله سبحانه وتعالى. إن افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى بادعاء أن الإسلام يأمرنا بالخنوع والخضوع وعدم مقاومة الأعداء والإفتاء بذلك، إنه كذب على الله عز وجل، وإنما يعذر العاجز الضعيف إذا استفرغ وسعه في السير على طريق الحق، وإلا فالعجز نوعان: نوع لا يذم عليه الإنسان إذا فقد القدرة، لأن الله قال: فاتقوا الله ما استطعتم، مع كونه آخذا بالأسباب التي أمر بها لتحصيل ما يمكنه من طاعة الله والقيام بما أوجبه الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يعذر عند الله عز وجل. وهناك نوع آخر من العجز يلام عليه الإنسان، هو الذي عجز نفسه، وفي الحقيقة نتيجة فقد الإرادة الحقيقية والعزيمة القوية في تغيير واقعه الأليم، لم يأخذ بالأسباب. إن طوائف معدودة من المسلمين أفراد ليسوا دولا منظمة ولا عندهم جيوش وأسلحة، وإنما أسلحتهم من أشياء الخفيفة التي تهرب إليهم من بعض من يقبل المال من الأعداء، استطاعوا أن يقفوا في وجوه الكفار المعتدين ويقضوا مضاجعهم وجعلوهم يقرون بقوة هذه الطوائف المحدودة من المسلمين. فكيف لو أن إرادة المسلمين في مقاومة عدوهم والتحرر من سلطانهم صارت إرادة تامة قوية عامة لكل الأمة ولمن يقود أمرها؟ إن الإرادة إذا فقدها الإنسان وصل إلى العجز المذموم. نعم، إنه يقول: لا أقدر، وهو في الحقيقة لا يريد. هذه القضية التي يجهلها الكثيرون، يقول: لا أستطيع، لا أقدر، وهو في الحقيقة قادر أن يأخذ بالأسباب، أن يسير في طريق التغيير، أن يعود إلى دين الله عز وجل، أن يجدد العزم على التربية الإيمانية، أن تهيئ الأمة، يهيئ نفسه، يهيئ أولاده، يهيئ من حوله بتغيير الواقع الأليم الذي يعيشه، لا أن يسير في الطريق العكسي، في طريق تمييع القضايا والإقرار بحق المبطل، مع أنه ليس له حق، يقول بل له حق، ونعرف حقه ونقرره ونحترمه ولا نعاديه لكفره ونحو ذلك. هناك من يسير في طريق تمييع القضية ومساواة الظالم بالمظلوم والمؤمن بالكافر والبر بالفاجر، ويدعي أن الكل محترم وأن الكل له حق. كذلك لا بد وأن يعلم الفرق بين الغفلة التي هي نسيان لا يؤاخذ به الإنسان، وبين نسيان وغفلة يؤاخذ به الإنسان، كما أن العجز الناشئ عن ضعف الإرادة ومهانة المقاصد، أن تكون مقاصد الإنسان مجرد المال ومجرد الجاه والرياسة ومجرد الشهرة ومجرد المنازل في قلوب الخلق والشهوات الدنيئة الأخرى من شهوات النساء وغيرها، إذا كانت هي المقاصد مقاصد دنيئة هي التي أدت إلى العجز، كذلك هناك غفلة مذمومة ذكرها الله عز وجل في كتابه، قال ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. نعم، غفلة ونسيان يؤدي إلى أن يعاقبهم الله بالنسيان في النار، نسوا الله فنسيهم، أنساهم الله عز وجل أنفسهم، نسوا ذكره سبحانه وتعالى، كيف ذلك؟ والإنسان لا يؤاخذ بالنسيان، وقد وضع عن الأمة الخطأ والنسيان واستكره عليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هناك نسيان يبدأ عمدا، يبدأ بتغفيل الإنسان نفسه، إذا ذكرته قال دعني من هذا الأمر، أنا أريد أن أنساه، لا أريد أن أتذكر الموت، لا أريد أن أتذكر القبر، لا أريد أن أتذكر النار، أريد أن أعيش حياتي. لماذا تنغصون علينا حياتنا بذكر العذاب؟ لماذا تريدون أن نعيش دائما حول الموت؟ نريد أن نعيش الحياة، نستمتع بها، دعونا من ترهيبكم هذا واجعلونا نستمتع بالحياة. ماذا يريد أن يستمتع بالحياة؟ يريد أن يأكل ويشرب ويلبس ويركب السيارة الفارهة ويعيش في القصر ويستمتع بالمخدرات والنساء والنظر إلى العورات المكشوفة والأفلام والتمثيليات وأسمع الأغاني، هذا هو الاستمتاع بالحياة، هذا الذي تعيشه شعوب بأكملها تنتسب إلى الإسلام، إلا من رحم الله منها ممن التزم بالدين، فصارت هذه الشعوب كيف يمكن أن تتذكر وهي تغفل نفسها وهي تنسي نفسها، لا تريد أن تتذكر الحقائق، فعند ذلك تقع في النسيان المذموم الذي يصل أحيانا إلى الكفر والعياذ بالله، كما أن العجز يصل في النهاية إلى ذلك الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه وأعوذ بك من العجز والكسل، وفي نهيه عنه فقال استعن بالله ولا تعجز. نريد أن نستعين بالله في تغيير واقعنا حتى يغير الله ما بنا، أما أن نسير في طريق الغفلة وفي طريق النسيان المتعمد لحقائق الأمور في سبيل أننا نظل في الضعف والهوان، لا نتمكن حتى من الدفع إلا بالشجب والتنديد، حتى لو قتل الكفار منا من قتلوا واستعملوا السلاح في الاعتداء، حرام أن يمسك مسلم بسكين للدفاع عن نفسه، كيف ذلك؟ إنك متهم بالدفاع عن نفسك. هذا والله الذي يعني يراه الإنسان عجبا في هذه الحياة، أنت متهم بأنه عندما هبط عليك جنود بأسلحة فتاكة قاتلة أمسكت سكينا وحاولت أن تدفع عن نفسك، أو أنك أمسكت عصا فضربت واحدا منهم، أنت إذن عدو لدولة إسرائيل، لا بد وأن تقتل أو تؤسر أو تضرب أو تهان أو يؤخذ مالك، ومن لم يرضى بذلك فإنه عدو لليهود ومن والاهم، وهذا هو الحق، وافتحوا أبوابا للتحقيقات فسترون النتائج دائما أنها في النهاية ستؤدي إلى لا شيء على الإطلاق، وتعود الدائرة مرة أخرى إلى السلام الأبدي الاستراتيجي الذي لا يحصل منه إلا الاستسلام التام لأعداء الله سبحانه وتعالى. نقول إن الاستمرار في هذا العجز والاستمرار في تأكيد أسبابه في الأمة هو عجز من أعظم أسباب الذم، وهو مستوجب لغضب من الله سبحانه وتعالى على من رضي به. إن أول أمر لا بد أن تعد له الأمة أن تعود إلى هويتها، إلى دينها، إلى أن تعرف من أولياؤها ومن أعداؤها. فإن تعتيم هذه القضية وإن عدم البراءة من المشركين والكافرين، وإن مساواة القول بمساواة الملل تحت مسميات حوار الأديان وتحت شعارات الزمالة وتحت شعارات الإنسانية وغير ذلك، والصداقة بين الشعوب وغير ذلك، من أعظم ما أدى إلى فقدان الهوية، مما جعل الناس يستقبلون المحتلين بالأحضان والورود. عندما نزلت جيوش الكفار إلى بعض بلاد المسلمين سموها تحريرا، وسموها إنقاذا، وسموا بعض أبنائهم بأسماء قادة الكفر والعياذ بالله. ولا تزال جيوشهم قابعة تنطلق حيث شاءت تحتل بلاد المسلمين، وتضرب أبناءهم وتقتل رجالهم ونساءهم بلا تمييز، تقتل الصغير والكبير من انطلاقا من أرض المسلمين واستغلالا لأموال المسلمين وموافقة من تولوا أمرهم. نسأل الله العفو والعافية. إن ذلك هو الذي أدى إلى العجز. إن مناهج التعليم المدمرة التي تفسد على المسلمين دينهم، ومناهج الإعلام والفن والأدب القبيح الفاسد الذي يدمر الأخلاق، هو الذي أدى إلى ما وصل إليه المسلمون. إن ترك الدعوة إلى الله عز وجل، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل محاربة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى صارت جريمة، يقال لإنسان سأعاقبك لأنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأدخلك السجن أو أضربك أو أعذبك من أجل ذلك، صار أمرا مقبولا عند طائفة ينتسبون إلى الإسلام، وأسماؤهم اسم محمد وأحمد وعبد الله وغير ذلك، وهم يحاربون الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل وصل الأمر إلى الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. نسأل الله العفو والعافية. هذا الحال إنما وصل إليه المسلمون بمقدمات وأسباب. إذا أردنا أن نتغير لابد أن يغير الله ما بنا، لابد أن نتغير، نغير هذه الأسباب. ونحن نعلم أن الأمور لا تأتي بين عشية وضحاها، ولسنا بالذين نقول فليقوم المسلمون الآن من فورهم ليحرروا الأقصى وغزة والعراق وأفغانستان. الأمور لها أسباب لا بد وأن يؤخذ بها، والإعداد الإيماني أول ما يجب إعداده، وبناء الشخصية المسلمة أول ما يلزم الاهتمام به، لأن هذه هي التي بها تفتح كل الأغلاق إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل سنة الأنبياء جميعا. أعدوا طائفة مؤمنة وربوا أفرادا على الإسلام والإيمان والإحسان، وعندما تيسر ذلك يسر الله عز وجل تغيير العالم كله من حولهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر على اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين، ونجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق. صرف الله سبحانه وتعالى عن آياته المشاهدة في دور الفاسقين وآياته المشاهدة في السماوات وفي الأرض وفي الأنفس في الآفاق وفي الأنفس. صرف الله عز وجل عن آياته المسموعة كذلك من تكبر في الأرض بغير الحق. المتكبر لا يفقه لا يفهم. احذروا من الكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وبينه عليه الصلاة والسلام أنه بطر الحق وغمط الناس. وبين سبحانه وتعالى صفات متلازمة لهؤلاء المتكبرين، وقال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وإن يروا كل آية، قد رأى المشركون آيات من آيات الله عز وجل، رأوا انشقاق القمر، ورأوا عصمة الله نبيه صلى الله عليه وسلم، ورأوا نبع الماء من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، ورأوا انقياد الحجر والشجر للنبي عليه الصلاة والسلام، وعلموا ذلك، ورأوا نصر الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وما آمنوا وما قبلوا ذلك، وعلموا عجزهم عن معارضة القرآن وما آمنوا، كما فعل فرعون. رأى الآيات العظيمة، رأى العصا التي تتحول إلى ثعبان مبين، ورأى يد موسى التي تخرج بيضاء من غير سوء، ورأى السنين ورقص الثمرات، ورأى الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. آيات مفصلات. وما آمن هو ولا قومه ولا جنوده والعياذ بالله إلا ذرية من قومه آمنوا على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. لماذا؟ وإن فرعون لا عالم في الأرض وإنه لمن المسرفين. لماذا يعمل الإنسان على الآيات المشاهدة والمسموعة؟ لأنه والعياذ بالله متكبر. قال: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. تقوم الحجة عليهم ومع ذلك بأن هذا هو سبيل الحق، ومع ذلك لا يتخذوه سبيلا. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ثم بعد حين تنقلب الأمور عليهم فيروا الحق باطلا والغي رشادا والرشاد غيا، لأن القلوب ليست ملكا للناس. من طبع الله عز وجل على قلبه بكفره رأى بعد ذلك الظلم عدلا والعدل ظلما والحق باطلا والباطل حقا، ودفع عن ذلك بكل قوة حتى يأخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. كذبوا بآيات الله رغم أنهم علموا صدقها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الكبر هو المحرك لهذا التكذيب، يصل في النهاية إلى الغفلة، كما ذكرنا غفلة يأثم بها الإنسان ويعاقب بها، وإذا وصلت إلى الكفر كان من الكافرين. غفل عنها نسيها بعد أن رآها وعلمها واستيقنتها نفسه وعلم الحق. لا، قلبك ليس بيدك، احذر. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قد يحال بينك وبين رؤية الحق الذي كالشمس لأنك أغمضت عينيك عنه، لأنك غفلت عن آيات الله، فتصير بعد ذلك غافلا حقيقة لا تذكرها قط، كأنها لم ترد عليك، كأنك لم تسمعها قبل ذلك. الإدمان على الذنوب والمعاصي وعلى الكفر والنفاق يؤدي إلى هذه الغفلة المذمومة بعد أن كانت استيقنتها نفسه، كما قال سبحانه وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالله جعلهم لما لم يؤمنوا بالحق أول مرة لا يفقهون الحق بعد ذلك، كما قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من ذلك كله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم دمر على اليهود ومن ولاهم تدميرا. اللهم دمر على اليهود والنصارى والمنافقين الذين يصدون عن سبيلك ويبغونها عوجا. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كف بأسهم عن المسلمين، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم انصر المسلمين في غزة، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في العراق وأفغانستان والقوقاز وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.